أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت النوبة إلى الشرط الخامس والأخير من الشروط العامة للقياس، الاقتران، وهو أن لا يكون القياس مركبا ومؤلفا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. قد عرفنا أن القياس يتركب من مقدمتين، وأن المقدمة الأولى يقال لها صغرى القياس، والثانية هي كبرى. فإذا كانت الصغرى سالبة وكانت الكبرى جزئية فلا يمكن أن يكون القياس منتجا. ومعنى أن القياس حينئذ لا يكون منتجا أنه لا ينتج السلب دائما ولا ينتج الإجابة دائما، فلا تكون النتيجة ضرورية على تقدير صدق المقدمات، ولا تكون النتيجة لازمة لهيئة القياس بمعزل عن الموضوع والمحمول في كل واحد في كل واحدة من المقدمتين. بيان ذلك أن الماتن قال شوف، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. تمام، التفت، هذا هو الفرض. الفرض أن تكون الصغرى دائما في القياس عندنا صغرى وعندنا كبرى. الفرض أن الصغرى سوف تكون سالبة. إذا التفت مباشرة نستنتج أن الكبرى لا يمكن أن تكون سالبة أيضا، لما تقدم معنا من أنه من شروط الإنتاج إيجاب إحدى المقدمتين حتى نحقق الفرض. فإذا كان الفرض، شوف، الفرض الذي يمنع من الإنتاج هو هذا، أن تكون السالبة صغرى والكبرى، أو أن تكون الصغرى سالبة وأن تكون الكبرى جزئية. إذا كانت الصغرى سالبة نفهم مباشرة مراعاة للشروط المتقدمة أن الكبرى يجب أن تكون
موجبة.
طيب، ثم إن الكبرى بحسب الفرض فرضت جزئية، فنفهم مباشرة رعاية وتطبيقا للشروط المتقدمة أن الصغرى لا يمكن أن تكون جزئية أيضا. ليش؟ لما عرفنا من أنه لا بد من كلية إحدى مقدمتين. فالفرض الذي نتحدث عنه نحن هو أن تكون الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية. عندما تكون القضية الصغرى سالبة كلية وتكون الكبرى موجبة جزئية فلا ينتج القياس، بمعنى أن النتيجة لا تكون صادقة على كل تقدير ومهما كان الموضوع والمحمول وكانت النسبة بينهما. هذا معنى أن نقول إنه لا ينتج، ولو في بعض الأحيان ينتج الإيجاب في بعض الأحيان ينتج السلب، فهذه النتيجة إذن ليست لازمة، لأنه لو كانت النتيجة لازمة لأفاد السلبة دائما أو لأفاد الإجابة دائما، وبمعزل عن طبيعة النسبة بين الموضوع والمحمول. طيب، إذا كانت الصغرى سالبة كلية، التفت، فما هو معنى أن تكون القضية سالبة كلية؟ ولنفترض، نتحدث بالرموز أولا ثم نطبق على أمثلة. لا با ميم، فتتكرر الحد الأوسط. وكانت الكبرى موجبة جزئية فهي عين ميم جيم. تمام. طيب، فنقول معنى أن تكون الصغرى سالبة كلية أنه يوجد بين باء وميم تباين، لأن قولك لا شيء من باء بميم يعني أن ميم لا يمكن أن يجامع أفراد باء أبدا، طيب وإذا شئت أخذت عكسها المستوى، ما هو عكس المستوى السالب الكلية؟ سالب الكلية، فماذا تقول؟ لا ميم بل. فمعنى كلما صدقت السالب الكلية بين شيئين أفادت تباينا كليا بينهما، لأن قولك لا با ميم يعني أن ميم لا يجامع أي فرد من أفراد با، فكلما وجد با لا يمكن أن ينوجد ميم، فميم لا يجامع با أبدا إذ يوجد تباين بينهما. تمام. وأما عندما تقول بعض ميم جيم في الكبرى، فهذا يعني أن ميم قد اجتمع مع جيم، ولكن التفت في بعض المواد، لأن الكبرى جزئية بحسب الفرض، فهي تدل على اجتماع ميم أو جيم مع بعض أفراد ميم. تمام. وهنا التفت، نعم ويصح العكس، يعني تدل على تلاقي ميم وجيم في الجملة أي في بعض الأفراد. هنا لما كان باء مباينا لميم وميم التفت لا وميم قد اجتمع مع بعض أفراد جيم، فهذا يعني التفت أن ميم هذا البعض من ميم الذي جامع جيم أو هذا البعض من جيم الذي جامع ميم لا يمكن أن يكون مجامعا لشو؟ لباء. تمام التفت. باء مباين لميم لأن السالب كلية. تمام. فكلما وجد ميم لم ينوجد باء، وكلما وجد باء لم ينوجد ميم، هذا واضح. ثم إننا نقول إن جيم قد جامع بعض أفراد ميم، فنقول هذا البعض من جيم الذي جامع ميم لا يمكن أيضا أن يجتمع مع باء، ولكن البعض الآخر لجيم تمام قد يكون بحيث يجامع باء وقد يكون بحيث لا يجامعه. فالموجب الجزئية هنا دلت على تلاقي ميم وجيم في بعض الأفراد، وهذا البعض الذي حصل فيه تلاق بين ميم وجيم، يعني هذا البعض من جيم الذي لاق مع ميم لا يمكن أن يكون قد لاق مع باء، لأنه يعني إذا لاق مع باء صار باء وجيم قد تلاقيا أيضا. تمام. فجيم قد اتحدت بعض أفراده وتلاقت مع بعض أفراد ميم، هذا البعض الذي حصل فيه التلاقي لا يمكن أن يكون قد جامع مع باء، ولكن بالنسبة إلى البعض الآخر من جيم لا مانع من أن يلاقي باء، كما لا مانع من أن لا يلاقيه. إذا أخذنا أمثلة يتضح الأمر أكثر. تقول التفت سالب كلية، تقول لا شيء من الإنسان لحجر. تعال نأخذ موجب جزئي وتقول بعض الحجر جس. لا أريد أن أخذ الجس، بعض الحجر لا شيء من الإنسان. تعال نأخذ لا شيء من الإنسان بغراب، ثم نقول بعض الغراب أسود. التفت، لا شيء من الإنسان بغراب، يوجد تباين بينهما. ثم إنك مع وجود التباين والانفصال بين الإنسان والغراب قد حكمت على بعض الغراب بالسواد، فهذا يعني أن السواد هذا هو الأكبر، صح؟ سنطبق على العبارة، هذا هو الأكبر، أن الأكبر قد تلاقى مع الأوسط في بعض الأفراد، لنفترض هذه هو دائرة الأكبر، قد حصل تلاق بين الأسود والغراب في البعض، أي بعض اللي هو الغراب الأسود. تمام. ولكن بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى هذا البعض من الأسود الذي لاق مع الغراب، هذا البعض من الأسود لا يمكن أن يكون قد لاق مع الإنسان، وهذا واضح لمكان التباين بين الإنسان والغراب. تمام. ولكن بالنسبة إلى البعض الآخر من السواد الواقع في هذه الدائرة، هذا البعض الآخر لا مانع من أن يلاقي مع الأصغر، كما لا مانع من أن لا يلاقيه. ولذلك لا ينتج الإجابة دائما ولا ينتج السلب، لأنه إذا كان قد لاقاه فينتج الإجابة، وإذا كان لم يلاقه فينتج السلب. فلا يعلم، فلا ينتج مثل هذا التأليف لا سالب جزئية ولا موجب جزئية يرحمكم الله. ولذلك إذا قلت لا شيء من الإنسان بغراب وبعض الغراب أسود، طبعا لازم تكون النتيجة جزئية، لأن النتيجة تتبع خسر مقدمات، وعندنا قضية سالبة وقضية جزئية، ومع ذلك نجد أنه لا ينتج السالب الجزئي. لا تقول بعض الإنسان ليس بأسود، مع أن هذه قضية صادقة صح؟ هلا صادقة، ولكن تعال شو أبدل كلمة أسود. بعض الغراب جسم، شوف الجسم قد لاقى مع الغراب في بعض الأفراد. هذا البعض الذي حصل فيه الطلاق بين الجسم والغراب، هذا البعض الذي فيه الطلاق من الجسم لا يمكن أن يجتمع مع الإنسان، وهذا واضح. ولكن بالنسبة إلى البعض الآخر من الجسم يلاقي مع الإنسان أو لا؟ يلاقي بلا إشكال. ولذلك لا تصدق السالب الجزئية هنا، لا تقول لا بعض الإنسان ليس بجسم، هذه كاذبة. شوف، فدائما النتيجة تابعة لطبيعة الموضوع والمحمول، إذن فهي ليست لازمة لصورة القياس. يعني إذا كانت لازمة لصورة القياس فهي منتجة على كل تقدير وبمعزل عن طبيعة النسبة بين القضايا. ولذلك إذا قلت لا شيء من الإنسان بغراب وبعض الغراب جسم لا ينتج السلب، وإذا قلت بعض الغراب أسود لا ينتج الإجاب، إذ لا ينتج بعض الإنسان، ينتج هنا الإجابة أيضا تحتاج إلى مثال آخر. ماذا قال؟ جيد، الآن سوف نتعرض إلى الأمثلة فسوف يتضح ذلك. فالملاك في عدم إنتاج هذا القياس هو أن الأكبر، التفت حتى تكون عبارة المتن واضح، أن الأكبر خارج الأوسط. في يعني الأكبر خارج الأوسط؟ نحن قلنا عندما جئنا وقلنا بعض الغراب جسم، هذه هي دائرة الجسمانية لنفترض، وفيها أفراد في هذه الدائرة، تمام؟ عندما تقول بعض الغراب جسم فقد حكمت بالجسمانية على بعض أفراد الغراب، أو فقل قد أوجدت اتحادا وتقارنا بين الغراب والجسم في بعض الأفراد، لنفترض أن هذا البعض هو هذه كلها دائرة الجسم، كل ما يقع في هذه الدائرة فهو جسم، تمام؟ هذا البعض من الدائرة، هذه الدائرة الصغيرة هي عبارة عن الغراب الجسم، يعني الغراب، تمام؟ وهذه دائرة الجسمانية. فنقول أنت هذا الأكبر طبعاً في داخل الأوسط، يعني البعض الذي تشارك فيه الجسم مع الغراب، هذا البعض من الجسم الذي لاقى الغرابية لا يمكن أن يلاقي الإنسان. يعني الجسم الذي هو غراب لا يمكن أن يكون إنسانا، تمام؟ ولكن البعض الآخر من الجسم خارج الأوسط اللي هو هذه الدائرة لا يعلم أنه هل يلاقي مع الأصغر، يعني مع الإنسان، أو لا يلاقي مع الأصغر. يلاقي مع الأصغر إذا كان مثلا مثل الإنسان، لا يلاقي مع الأصغر إذا كان مثلا شيء آخر، الملائكة مثلا، لأنها ليست أجساد، وهكذا، تمام؟ فالملاك أو السر في عدم إنتاج هذا الشكل هو أن الأكبر خارج الأوسط لا يعلم إذا كان يلاقي مع الأصغر أو لا يلاقي معه. وهذا التفت بخلاف ما إذا كان المقدمتان متعاكستين، بأن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. بعبارة ثانية، لنا أن نتساءل إذا كان السالبة الكلية الصغرى والموجبة الجزئية الكبرى لا تنتجان، فلما كانتا منتجتين عندما تكون الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية. يعني الآن إذا عكسنا الأمر فجعلنا الصغرى كبرى والكبرى صغرى، هل ينتج أو لا ينتج؟ في المثال الأول يعني ما تقدم معنا شو كانت الصغرى؟ سالبة
كلية،
سالبة كلية لا با ميم. الكبرى ماذا كانت؟ هذا بينا عدم الانتشكي لقائل أن يقول إذن إذا كانت المشكلة ناشئة من أن الأكبر خارج الأوسط لا يعلم أنه يلاقي مع الأصغر أو لا، فينبغي أن يسري هذا الأمر حتى عندما نقلب المقدمتين بأن نفرض قياسا الصغرى فيه موجبة جزئية يعني عين باء ميم، والكبرى سالبة كلية يعني لا ميم جيم. لماذا ينتج مثل هذا القياس ولا ينتج ذلك؟ نقول التفت، يعني ما معنى عين باء ميم؟ أن باء وميم قد اجتمعا في بعض الأفراد. طيب وما معنى السالبة الكلية؟ لا ميم جيم. معنى السالبة الكلية أن كل ما يصدق عليه كل ما يصدق عليه ميم لا يصدق عليه جيم، وبالعكس. أي يعني أن جيم لم يجتمع مع أي فرد من أفراد ميم، سواء الأفراد التي اجتمعت مع عين مع باء أو التي لم تجتمع مع باء، ولذلك كان القياس منتجا ها هنا. طب التفت، تقول لا ميم جيم، شو يعني جيم لا يجامع أي فرد من أفراد شو؟ من أفراد ميم. تمام، شو يعني أي فرد من أفراد ميم؟ سواء في ذلك الأفراد التي اجتمعت مع باء أو التي لم تجتمع مع باء. تمام، فعلى كل تقدير التفت يصدق أن جيم لا يمكن أن يجتمع مع باء، لأن جيم لا يجامع ميم مطلقا، سواء في الأفراد التي حصل فيها اقتران مع باء أو في الأفراد التي لم يقترن فيها مع باء. فصرنا بحيث نعلم أن جيم لا يمكن أن يجامع باء ولو في بعض المواقف، وهذا بخلاف العكس. لأننا هناك التفت حقيقة، هو يعني لم أكن أريد أن أبينه الآن لكن لابد أن أبينه، هذا الاختلاف من أين نشأ؟ هذا الاختلاف نشأ حقيقة من طبيعة فهمنا للموضوع وللمحمول. التفت، عندما تقول مثلا كل باء ميم، ما هو المراد من ميم؟ وعندما تقول مرة ثانية كل ميم جيم، التفت، كل باء ميم، تمام؟ أنت ما معنى الحد الأوسط في عندما يكون محمولا، وما معنى الحد الأوسط عندما يكون موضوعا؟ هناك تغاير في الفهم. عندما تقول كل باء ميم التفت، فالمحمول دائما يؤخذ عبارة عن المفهوم، يعني مفهوم ميم ثبت لكل أفراد مفهوم باء، فما يؤخذ موضوعا هو عبارة عن المفهوم من جهة أفراده بلحاظ أفراده، أما المحمول هو عبارة عن المفهوم. تمام، ولذلك التفت، لا يصدق العكس، فلا تقول كل ميم باء، ليس كل ما صدق كل باء ميم صدق كل ميم باء. تمام، ليش؟ لأن المراد أن هذا المفهوم ثبت لكل أفراد ذلك المفهوم، هذا لا يعني أن أفراد أو أن مفهوم باء سوف يثبت لكل أفراد مفهوم ميم. وهذا فميم ها هنا ما معناها؟ مفهوم ميم. ولكن عندما تقول كل ميم جيم، فما معنى ميم ها هنا؟ أن جيم قد ثبت لكل فرد من أفراد مفهوم ميم، فالمراد من ميم حينئذ مفهوم مين من جهتي؟ أفرادي. وهذا تغاير بين ميم التي هي محمولة وبين ميم التي هي موضوع، تمام؟ ولذلك استشكل البعض قال إذا لم يتكرر الحد الأوسط، وأجيب عن ذلك في محله، وربما نتعرض إلى ذلك في آخر باب القياس، لأن الوصفة العنوانية كاف في تكرر الحد الأوسط. ومن هنا نشأت هذه المشكلة، أو نسأ هذا الفارق، بينما إذا كانت الصغرى هي السالبة الكلية والكبرى موجبة جزئية، أو بينما إذا كانت الصغرى هي الموجبة الجزئية والسالبة والكبرى هي السالبة الكلية. كيف؟ عندما تقول تأخذ المثال الأول، لا با ميم وعين ميم جيم، ميم ها هنا أخذت على نحو في الصغرى، أخذت مفهوم، هذا المفهوم التفت لا يثبت لشيء من أفرادي با، ولا مفهوم با يثبت لأي شيء من أفرادي ميم، لأن السالبة الكلية تنعكس السالبة الكلية، تمام؟ طيب عين ميم جيم أيضا الموجبة الجزئية ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية، فهذا يعني أن جيم لا يثبت لشيء من قد يجتمع مع بعض أفراد ميم، وأن ميم يجتمع مع بعض أفراد جيم. فنقول التفت جيم في البعض الذي حصل فيه طلاق بينها وبين ميم، في هذا البعض واضح أنه لا يمكن أن يكون قد لاق مع باء، ولكن في البعض الآخر يعني البعض الآخر من جيم خارج الأوسط، خليك عين من جيم ماذا تنعكس؟
عين
جيم، عين جيم، تمام. ما معنى عين جيم؟ مين؟ أن بعض أفراد جيم ثبت لهم. طيب بالنسبة إلى البعض الآخر لجيم قال مسكوت عنه، قد يثبت له ميم وقد لا يثبت. إذا ثبت له ميم لا يمكن أن يجتمع مع بعض. طيب وإذا ثبت وإذا لم يثبت له ميم فيمكن أن يجتمع مع بعض، وبالتالي يمكن أن ينتج الإجابة الجزئي، يمكن أن يصدق الإجابة الجزئي، ويمكن أن يصدق السلب الجزئي، فلا يعلم، فلا يعلم الأمر. واضح؟ لأن عين ميم جيم عندما نعكسها فتنقلب عين جيم ميم، تعني أن مفهوم ميم قد اجتمع مع بعض أفراد جيم. فنقول ننقل الكلام إلى البعض الآخر، البعض الآخر هل يجتمع مع ميم؟ ممكن، لأن الإجابة الجزئي يصدق مع الإجابة الكلي. طيب إذا كان البعض الآخر من جيم قد اجتمع مع ميم، فهذا يعني أن لا البعض الأول ولا البعض الآخر يمكن أن يجامع باء، لأن باء يوجد بينها وبين ميم تغير. طيب بالنسبة إلى البعض الآخر إذا كان بحيث لا يجتمع مع ميم، فلا مانع حينئذ من أن يجتمع مع باء، ولذلك لا تنتج، لا نستطيع أن نأخذ نتيجة بالإجابة الجزئي ولا بالسلب الجزئي. أما إذا عكسنا الأمر فقلنا عين باء ميم ولا شو بعد؟
لا ميم، لا ميم جيم،
لا ميم جيم. طب عين باء ميم تدل على أن ميم قد ثبت لبعض أفراد باء، ولأنها تنعكس بالعكس المستوي إلى مثلها، فتدل على أن باء قد اجتمع مع بعض أفراد ميم. إذن أفراد من باء وأفراد من ميم قد اجتمعا في الجملة. تعال إلى السالبة الكلية، ما هو الفارق؟ الفارق أن ميم هنا أخذت موضوعا، يعني أن جيم لا يجامع شيئا من أفراد ميم مطلقا، تمام؟ سواء في ذلك، ونحن نعرف أن ميم على قسمين لنفترض، هذه ميم وميم على قسمين، بعض يجامع باء وبعض لا يجامع باء. هذه جيم تدل على أنها لا تثبت لشيء من أفراد ميم، سواء في ذلك الأفراد من ميم التي تجتمع مع باء، أو في ذلك الأفراد التي لا تجتمع مع باء. واضح إلى الآن أو لا؟ تمام. إذن فجيم نعم في ذلك الأفراد التي تجتمع مع باء والتي لا تجتمع مع باء، ونحن نعلم أن باء في بعض مواردها قد جامعت شو؟ قد جامعت ميم. عكسنا، تمام. إذا فيصدق النجيم في ولو في هذا البعض من الميم الذي اجتمع مع باء سوف لا تجتمع مع باء، لأن جيم التفت لا تجتمع مع شيء من أفراد باء، ونحن نعلم من الصغر أنه على أقل تقدير قد اجتمعت ميم مع شو؟ مع باء. فهذا البعض من باء الذي اجتمع مع ميم لا يمكن لجيم أن تكون قد لاقت معه، لأنها إذا لاقت معه وهو ملاق مع ميم فلم يعد هناك تباين، هذا خلاف الفرق. مسألة تحتاج فقط إلى تأمل. جيم لا يجامع شيئا من أفراد ميم، سواء كانت أفراد ميم تجامع باء دائما أو لا تجامعها إلا في البعض. طيب، والقدر المتيقن أن باء وميم قد اجتمعا في بعض الأفراد، إذن فهذا البعض من ميم الذي جامع مع باء أو هذا البعض من باء الذي جامع مع ميم لا يمكن أن يجتمع مع جيم.
ونقول هذا البعض واضح، بس
تمام. إذن ولذلك نتيجة مثل هذا القياس شو؟
سالب
نتيجة تتبع أخسر المقدمة، وهذا القدر كاف. جيم لا يجامع شيئا من أفراد ميم. طيب التفت، طيب تعال إلى ميم، نقول أنا ميم لا أعرف إلا عن بعضها وهو أنه يجامع باء، أما البعض الآخر فمسكوت عنه، قد يكون بحيث يجامع مع باء وقد لا يكون قد يكون بحيث لا يجامع مع باء، لا يهمني. القدر المتيقن هو أن ميم يجتمع مع بعض أفراد باء، فنقول هذا البعض من باء الذي جامع ميم لا يمكن أن يكون قد جامع جيم أيضا، لأنه إذا جامع جيم وميم موجودة تمام، فقد اجتمع جيم وميم والفرض أن بينهما تباينا. ولذلك نقول إذن القدر المتيقن أن جيم يسلب عن بعض أفراد باء، أي بعض ذلك البعض الذي اجتمع مع ميم، وبهذا صار الحد الأوسط هنا متكفلا لإثبات النتيجة بخلاف العكس. هناك نبتدئ من التباين ثم بعد ذلك نأتي بموجبة جزئية، نقول الأكبر خارج الأوسط لا يعلم بالنسبة إلى أنه هل يثبت البعض الآخر أو لا يثبت. هنا لا مجال لمثل هذا الكلام، هنا نقول الأكبر يباين ميم فلا يجتمع معه، ثم تأتي بميم حيث أنها تجامع باء، فهذا المورد هذه الأبعاد التي حصل فيها تصادق بين باء وميم لا يمكن أن يكون جيم موجودا، إذ لو كان جيم موجودا في المورد الذي اجتمع فيه باء مع ميم لاجتمع باء وميم وجيم، وجيم لا يجامع ميم بحسب الفرض لأن بينهما تباين. وبهذا صار القياس المركب من السالبة الكلية الصغرى والموجبة الجزئية الكبرى غير منتج، أما العكس فإنه ينتج. لذلك سميت الكبرى كبرى، لأنها هي التي ينبغي أن تكون كلية دائما على ما سيأتي. نقرأ هذا المقدار ونطبق على العبارة. قال قدس سره لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. التفت، هو كان يستطيع من أول الأمر أن يقول لا إنتاج من سالبة كلية صغرى ومن موجبة جزئية كبرى، ولكن ذكر هذه العبارة بهذه الطريقة ليبين أن المشكلة ها هنا ليست ناشئة من كلية الصغرى ولا من إيجاب الكبرى، المشكلة نشأت من سلب الصغرى ومن جزئية الكبرى. نعم، نحن في تطبيقنا لهذا الفرض لا بد أن نفترض أن السالبة كلية، إذ الفرض أن الكبرى جزئية. جيد، فلو فرضنا المقدمتين جزئية لا يكون القياس منتجا لا لاختلال هذا الشرط وإنما لاختلال شيء من الشروط السابقة. وبنفس البيان يجب أن نفترض أن الكبرى يجب أن تكون موجبة، لأن لو كانت سالبة لتركب القياس من مقدمتين السالبتين، فلا يكون منتجا لا لأجل انتفاء هذا الشرط بل لأجل انتفاء شرط من الشروط السابقة. ولذلك قال ولا بد أن تفرض الصغرى حينئذ كلية وإلا لاختل الشرط الثالث. دائما عندما تريد أن تبرهن على شرطية شرط من الشروط لابد أن تفترض تحقق سائر الشروط السابقة، إذ لو كان شيء من الشروط السابقة غير متحقق فلا يعلم، أن عدم الإنتاج هل هو الاختلال الشرط السابق أو هو الاختلال هذا الشرط المذكور؟ فلا تثبت شرطية الشرط حينئذ، يكون من باب اللازم العام، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية حينئذ وإلا لاختل الشرط الثالث، ولا بد أن تفرض الكبرى موجبة وإلا لاختل الشرط الثاني. فإذا تألف القياس من سالبة صغرى، من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر متلاقيان أم متباينان خارج الوسط. كيف؟ قال لأن السالبة الكلية تدل على تباين طرفيها، أي الأصغر مع الأوسط، لا با ميم، تمام، يوجد بينهما تباين. طيب والجزئية الموجبة قال تدل على تلاقي طرفيها في الجملة، أي الأوسط والأكبر هنا، يعني في هذا الفرض. فهنا التفت قال فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط. أنت عندما قلت بعض الإنسان غراب، بعض الغراب أسود أو بعض الغراب جسم، الأكبر اللي هو الجسم، تمام، بعضه غراب، ولكن هذا البعض الآخر خارج الوسط، يعني ما تبقى من الجسمانية خارجا عن جسمانية الغراب، تمام، أو فقل ما تبقى من أفراد الأجسام غير الأفراد التي هي غراب، تمام. فقال فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط، يعني المقدار المتبقي من الأكبر خارج مورد التلاقي، يجوز أن يكون مباينا للأصغر كما كان الأوسط مباينا له، ويجوز أن يكون ملاقيا له، لذلك لا ينتج الإجابة دائما ولا السلب دائما. قال فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أسود، ولا ينتج السلب، لا ينتج بعض الغراب ليس بأسود، لأن كل غراب فهو أسود. التفت، فعندما قلنا بعض الإنسان أسود، دائرة السواد في بعض أفرادها قد اجتمعت مع الغراب. الآن البعض الآخر من السواد، يعني سواد الهاتف، سواد الحائط، سواد الكتاب، هذا البعض الآخر خارج مورد التلاقي، قد يكون بحيث يلاقي مع الأصغر وقد لا يكون بحيث لا يلاقي مع الأصغر، تمام. قال فإنه لا ينتج السلبة، فلا تقول بعض الغراب ليس بأسود.
صحيح.
كيف؟
صحيح.
ما في عندنا غراب ليس، الغراب أخذت في غراب.
بعض الغراب ليس بأسود.
إيه؟
بعضه.
لا، ما كل غراب أسود. مش الطائر، الغراب نفسه، الغراب أخذت في غرابيته السواد.
حتى شيء ثاني.
أجيد إذا. تمام، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، أنه لا ينتج دائما. تمام، البعض المتبقي من الأكبر خارج مورد التلاقي بينه وبين الأوسط، قد يكون بحيث يندرج فيه الأصغر وقد يكون بحيث لا يندرج فيه الأصغر، ولذلك خارج لا ينتج بعض الغراب ليس بأسود. طيب ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الإنسان أبيض، يعني تقول لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أبيض، فإنه لا ينتج الإجابة وهو أن بعض الغراب أبيض. نعم ينتج السلب، بعض الغراب ليس بأبيض، فتارة لا ينتج الإجابة وتارة لا ينتج السلبة، وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا، المهم أن يتكرر الحد الأوسط، تمام. فسواء كان المتكرر موضوع في المقدمة الأولى وموضوع في الثانية أو محمولا فيهما أو هذا الآن سوف يأتي. إذا اتضح ذلك فهذه الشروط الخمسة التي تقدم هي شروط معتبرة ولازمة لإنتاج كل قياس اقتراني. وعندما نقول هي لازمة لكي ينتج كل قياس اقتراني، فلا بد أننا نفترض أن للقياس الاقتراني أنواعا مختلفة، والحاصل أن القياس الاقتراني له أربعة أشكال وأنواع ناشئة من كيفية وضع الحد الأوسط. فإن الحد الأوسط وهو الحد المتكرر بين المقدمتين تارة يكون موضوعا في المقدمة الأولى وموضوعا في المقدمة الثانية
وتارة يكون محمولا في المقدمة الأولى ومحمولا في المقدمة الثانية، وتارة يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، وتارة محمولا في الأولى موضوعا في الثانية. ولا يوجد بالحصر العقلي نوع خامس أو شكل خامس في المقام، والسبب في ذلك هو أن كل قياس كما عرفنا لا بد أن يتركب من قضيتين، وأن كل قضية من هاتين القضيتين ليس له إلا بعد التفكيك إلا حدان، الموضوع والمحمول. وعرفنا أيضا أنه يجب أن يتقارن وأن يتكرر حد من القضية الأولى مع حد من القضية الثانية، وحينئذ بالحصر فالحد المتكرر إما أن يكون موضوعا في الأولى وموضوعا في الثانية، أو محمولا في الأولى ومحمولا في الثانية، تمام؟ أو إذا أردتم أن تجعلوا التقسيم مبتنيا على الترديد بين النفي والإثبات، فنقول الحد المتكرر بين القضيتين لا يخلق، إما أن يكون موضوعا في الأولى أو تكون النفي والإثبات أو شو أو لا. ما معنى أن لا يكون الحد المتكرر موضوعا في الأولى بل يكون محمولا حينئذ في الأولى، تمام؟ طيب على التقدير الأول، إذا كان الحد المتكرر موضوعا في الأولى فلا يخلق، إما أن يكون موضوعا في الثانية، يعني حال كون الحد الأوسط هو موضوع في الأولى، طيب حينئذ إما أن يكون أيضا موضوعا في الثانية أو لا، يعني يكون شو يعني لا؟ يعني يكون محمولا. وإذا كان الحد المتكرر محمولا في الأولى فلا يخلق، إما أن يكون هذا الحد موضوعا في الثانية أو لا، فصارت أشكاله أربعة. فتقول مثلا كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان. شوف نجد أن الحد المتكرر هنا وقع محمولا في الأولى في الصغرى وموضوعا في الكبرى. مرة ثانية ماذا نقول؟ نقول لا، نريد أن نجعل الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا في المقدمتين. تقول مثلا كل ناطق إنسان وبعض ناطق حيوان. هنا في تكرر الحد الأوسط وقع موضوعا في القضية الأولى وموضوعا في القضية الثانية. مرة لا، العكس، تقول كل ناطق كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس ناطق. ماذا ينتج؟ كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ينتج أو لا ينتج؟ ينتج أو لا ينتج؟
ينتج.
إذا كان ينتج ماذا كنت يفترض أن تكون النتيجة؟ تتبع خص المقدمات. طيب عندنا كلية وجزئية، يفترض أن تكون جزئية، عندنا سالب وإيجاب، فيجب أن تنتج بعض الإنسان ليس حيوانا. هذا هو الحد الأوسط نحذفه. ليش لا ينتج؟ سوف يأتي معنا، نريد أن نطلع على شروط هذا الشكل، تمام؟ سوف يأتي معنا لماذا لا ينتج مثل هذا النحو، ولكن نريد فقط أن أبين
الشروط العامة. ينتج
ينتج، ولذلك كل شرط له، كل شكل له شروط خاصة إضافة إلى الشروط العامة، تمام؟ في بعض الأحيان لا، تقول مثلا كل حيوان أو بعض الحيوان إنسان، تمام؟ نريد أن نجعل موضوعا في الأولى ومحمولا في الثانية، وتقول كل غراب حيوان. ماذا إذا النتيجة تطلع فيه خاطئة؟ ولكن شوف ما هو حد الأوسط، موضوع في المقدمة الأولى ومحمول مقدمة الثانية. وبهذا صار للقياس الاقتراني أنواع أربعة. وقد رأينا أننا في بعض الأمثلة يوجد حد أوسط، كما في قولنا شوف كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق، نجد أن كل الشروط متحققة. أي شروط؟ الشروط العامة. ومع ذلك فإن القياس ليس بمنتج، لأن قولك كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس ناطقا، المقدمتان صادقتان، الحد الأوسط متكرر، غاية ما في الأمر أنه محمول في مقدمة في الصورة ومحمول في الكبرى، تمام؟ طيب لا، الشرط الثاني ما هو؟ إيجاب إحدى المقدمتين، نجد أن الصورة موجبة. الشرط الثالث اختلاف المقدمتين في الكائن، مش كلية إحدى المقدمتين، والمقدمة الأولى أيضا كلية والثانية جزئية. طيب الشرط الرابع النتيجة تتبع أخص المقدمات، نعم نحن أخذنا السلب الجزئي، بعض الإنسان ليس حيوانا، تمام، وليست الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية، فكافة الشروط متحققة، ومع ذلك فإن القياس لا ينتج. ومن هنا نريد أن نوقع بحثا في الشروط الخاصة لكل إنتاج، ولكن لا بد من التنبيه أولا أن الحد الأوسط إذا كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، كما في أغلب الأمثلة التي جئنا بها من أول بحث القياس إلى الآن، وكما في قولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان، فإن هذا الشكل يسمى شكلا أولا. وأما إذا كان الحد الأوسط محمولا في المقدمتين فيسمى الشكل شكلا ثانيا، وإذا كان موضوعا في المقدمتين يقال له شكل ثالث، والشكل الرابع هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الأولى محمولا في الثانية. طيب. وإنما سمي الشكل شكلا أولا لأن إنتاجه بديهي لا يحتاج إلى استدلال، بخلاف إنتاج سائر الأشكال الأخرى، فإن الإنتاج فيها يحتاج إلى استدلال، ولا بد أن نرجع النظرية إلى البديهي. فهذا يعني أننا لكي نستدل على صحة الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع لا بد أن نرجعه إلى شكل أول. ومن هنا يقع الكلام في أن الشكل الأول لما كان إنتاجه بديهيا، بيان ذلك أن قد عرفنا أن كل قضية من قضيتي القياس فإنها تترتب من حدين، حد خاص وحد آخر مشترك بينه وبين حد من القضية الثانية، تمام. وكذا عرفنا أن الحد الخاص في المقدمة الأولى هو الذي يصير موضوعا وين؟ في النتيجة. والحد الخاص في المقدمة الثانية هو الذي يصير محمولا وين؟ في النتيجة. الآن عندما تقول كل باء ميم وكل ميم جيم، التفت، الحد الخاص ها هنا هو باء، وهذا الحد هو بعده. الآن في النتيجة ماذا تقول؟ إذن ينتج كل باء جيم، فتجد أن ما يكون حدا خاصا في المقدمة الأولى هو الذي يصير موضوعا وين؟ في النتيجة. وما يكون حدا خاصا في الكبرى هو الذي يصير محمولا في النتيجة، تمام؟ يعني الأصغر اللي هو الحد الخاص هو الذي يصير موضوعا، والأكبر دائما هو الذي يصير محمولا، أما الحد المتكرر فإنه يتم اختزاله، تمام؟ جميل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحد الخاص موضوعا أو محمولا. الآن إذا كان القياس لنفترض هكذا من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث، تقول مثلا
كل ميم باء جيد. ثم تقول أيضا لا ميم جيم لنفترض هنا حتى ينتج هذا القياس نقوم باختزال المتكرر. فما بقي حدا خاصا وهو المحمول في هذه القضية بحسب الفرض ماذا نفعل؟ نجعله موضوعا في النتيجة. وما يكون حدا خاصا في الكبرى سواء كان موضوعا أو محمولا ماذا يصير؟ يصير محمولا في النتيجة. واضح إلى الآن؟ إذن فالحدود الخاصة في كل واحدة من المقدمتين، الحد الخاص من المقدمة الأولى يصير موضوعا في النتيجة، التفت، سواء كان هو في المقدمة موضوعا أو كان محمولا، ولكنه في النتيجة ماذا يصير؟ موضوعا. وما يكون بلا أشكال ونعم هو هذا الفرق، ولذلك هنا هذا ليس شكلا أولا. وما يكون حدا خاصا في المقدمة الثانية هو الذي يصير محمولا في النتيجة، سواء كان في المقدمة موضوعا أو كان محمولا. إذا اتضح ذلك فإن الشكل الأول نجد أن ما يكون موضوعا في المقدمة هو بنفسه يكون موضوعا في النتيجة، وما يكون محمولا في المقدمة هو بنفسه يكون محمولا في النتيجة. ليش؟ لأن الحد الأوسط يكون محمولا في الأولى موضوعا في الثانية. فلما كان الشكل الأول أو لما كان موضوع النتيجة في الشكل الأول عبارة عن نفس موضوع المقدمة الأولى، ومحمول النتيجة عبارة عن نفس محمول المقدمة الثانية، كان هذا الشكل أقرب إلى الطبع. طيب ليش أقرب إلى الطبع؟ لما ذكرنا قبل قليل قلنا إن المفهوم عندما يؤخذ في حيز الموضوع يكون له معنى، وعندما يؤخذ في حيز المحمول يكون له معنى. الآن عندما تقول مثلا كل باء ميم، فباء عندما تقع موضوعا فأنت ماذا تريد؟ هذا المفهوم من جهة أفراده، وعندما تقول ميم فأنت تريد هذا المفهوم. عندما تقول كل إنسان ناطق أنت تثبت الناطقية لجميع أفراد الإنسان، فالموضوع دائما يؤخذ بأي معنى؟ هذا المفهوم الحاكي عن أفراده، أما المحمول فيؤخذ بمعنى مجرد المفهوم. ولذلك ليس كلما صدقت الموجبة الكلية صدق عكسها المستوي موجبة كلية. الآن ماذا تقول؟ كل إنسان حيوان، فأنت حقيقة أثبت شوف مفهوم الحيوانية، لا حديث عن أفراد إلى الآن، لمفهوم الإنسان من جهة كل أفراده. فعندما يؤخذ المفهوم في حيز الموضوع فلا بد أن يكون بمعنى الأفراد، ولا بد أن يكون له نظر إلى الأفراد، وعندما يؤخذ المفهوم في حيز المحمول فإنه يسلب النظر إلى الأفراد. صار واضح هذا أو لا؟ ولذلك فإنما يكون موضوعا في المقدمة وموضوعا في النتيجة فهو باق على حاله، لم يحدث فيه ولم يطرأ عليه أي تغير، وما يكون محمولا في الكبرى ومحمولا في النتيجة أيضا باق على حاله لم يطرأ عليه أي تغير. ولذلك كان إنتاج الشكل الأول في غاية البداء، فقل ما قلت لك كل باء ميم وكل ميم جيم تحكم مباشرة بأن كل باء جيم، وهذا بخلاف ما إذا كان الحد الأوسط مثلا محمولا في المقدمتين، شوف كل ميم محمولا كل باء ميم شوف وكل أو لا لا يهم الكيف والكم ولا جيم ميم، هنا الحد الأوسط وقع محمولا في المقدمة الأولى ومحمولا في المقدمة الثانية، وهذا يعني أن الأصغر سوف يكون موضوعا في الصغرى وموضوع عنوان في النتيجة. فالموضوع لم يطرأ عليه أي تغيير، فهو على وفق الطابع. ولكن عند ما تأتي وتريد أن تنتزع محمول النتيجة، فتجد أن محمول النتيجة وكان عبارة عن موضوع في الكبرى، فلابد أن يطرأ عليه نحو من أنحاء التغير، لأنه كان مفهوما، لأنه كان مفهوما ينظر إليه باعتبار أفرادي، الآن صار ينظر إليه بعكس أفرادي. ولذلك هنا سوف نحتاج إلى العكوس إلى مباحث العكس المستوي ومباحث عكس النقد على ما سيأتي، حتى نرجع هذا الشكل إلى سابقه. ولذلك إذا صدقت كل جيم ميم لا يصدق كل ميم جيم. الآن لك أن تتساءل، إذا صدقت كل باء ميم أو كل باء جيم، لماذا لا يصدق كل جيم ميم؟ إذا كانت الموجبة الكلية بمعنى التلاقي في جميع الأفراد، نقول ليس بمعنى أنهما يتلاقيان في جميع الأفراد. ليش؟ لأن المحمول مفهومه ثابت لكل هذه الأفراد، ولكن قد يكون ثابتا لغير هذه الأفراد أيضا. وبالتالي إذا عكسنا لا يصدق ولا يصح كل جيم ميم. نعم في الموجبة الجزئية كنا نقول إنهما يشتركان في بعض الأفراد ويتلاقيان في بعض الأفراد، بسبب أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، تنعكس إلى مثلها. ومن هنا فلما كان الشكل الأول عبارة عن قياس موضوعه في الأصل في الصغرى، هو بعينه يكون موضوعا، ما يكون موضوعا فيه في الصغرى يكون موضوعا في النتيجة، وما يكون محمولا يكون محمولا في النتيجة. فلم يطرأ أي فلا يطرأ أي تغيير لا على الموضوع ولا على المحمول، لأن ما يكون موضوعا في النتيجة كان موضوعا في الصغرى. يعني ما كان ينظر إليه على أساس أفراده ظل ينظر إليه على أساس أفراده، وما كان يؤخذ محمولا وينظر إليه على أنه مفهوم مجرد عن الأفراد لا زال إلى الآن ينظر إليه على هذا الأساس. ومن هنا كان هذا القياس قريبا إلى الطبع، غنيا عن الاستدلال، بديهي الإنتاج، طبعا ببركة الحد الأوسط، لأنه هو الذي يدل على التقارن فيما بينهما. وأما الشكل الثاني وهو ما يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، فهو فيه جهة قرب إلى الطابع، لجهة أن موضوع ما يكون موضوعا في الصغرى يكون موضوعا في يظل موضوعا في النتيجة، ولكنه يخالف الطابع لجهة الكبرى، فإن ما يكون موضوعا في الكبرى سوف ينقلب إلى محمول في النتيجة. وكذلك الشكل الثالث وهو ما يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، فإن خلاف مخالفة الطابع لجهة الصغرى لا لجهة الكبرى. وأما الشكل الرابع فمخالفة الطابع فيه من الجهتين، لأن الشكل الرابع هو ما كان الحد الأوسط، شوف، موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. يعني في الصغرى الحد الأوسط ما هو؟ الموضوع. إذن الحد الأصغر ما هو؟ المحمول. فما يكون محمولا في الصغرى سوف يتحول إلى موضوع في النتيجة. طيب وفي الكبرى الحد الأوسط بحسب الفرض فرضناه محمولا، فما يكون موضوعا في الكبرى سوف يتحول إلى محمول في النتيجة. فمخالفة الطبع من الجهتين. موضوع النتيجة في الشكل الرابع عبارة عن محمول القضية الأولى، ومحمول النتيجة عبارة عن موضوع القضية الثانية. فكان ولذلك كان هذا الشكل أبعد الأشكال إنتاجا، وأكثرها بحاجة إلى أكثرها حاجة إلى الاستدلال على ما سوف يأتي. إذن فالشكل الأول لا نحتاج إلى الاستدلال عليه، ومع ذلك فإن الشكل الأول لكي ينتج فإن له شرطين: الأول أن تكون الصغرى موجبة، والثاني أن تكون الكبرى كلية. يجب أن تحفظ هذه الشروط عن ظهر قلب: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وهذا واضح، لأن الصغرى لو لم تكن موجبة ولا الكبرى كلية لم يتكرر الحد الأوسط. قلنا كل الشروط ترجع حقيقة إلى هذا المعنى، لأن الكبرى إذا لم تكن كلية مثلا
فسوف تكون جزئية. وإذا كانت جزئية فغاية ما تفيده هو الثبوت أو تلاقي بميم مع بعض أفراد جيم، أما البعض الآخر فلا يعلم هل هو يلاقي مع ب أو لا يلاقي مع. أما إذا كانت الكبرى كلية، وسوف نتعرض إلى تفصيل هذه المباحث، أما إذا كانت الكبرى كلية جيد فإنها تدل على الثبوت الأكبر لجميع أفراد الأوسط، سواء من ذلك الأفراد التي تجتمع مع باء مع الأصغر أو لا تجتمع معه. على تفصيل سوف نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود، حد خاص بالمقدمة الأولى، وحد مشترك بين المقدمتين، وحد خاص بالمقدمة الثانية. قال: أوسط وأصغر وأكبر. يعني الأصغر هو الحد الخاص في الصغرى، الأكبر هو الحد الخاص في الكبرى. طيب، ونضيف عليه هنا فنقول إن وضع الأوسط، يعني طريقة وضعه في مع طرفيه في المقدمتين يختلف. ففي الحملي قد يكون موضوعا فيهما أو محمولا فيهما. في الحملي يعني ففي القياس الحملي. طيب، في الشرطي قد يكون الحد الأوسط مقدما في القضية الأولى تاليا في القضية الثانية، أو تاليا في المقدمة الأولى مقدما في القضية الثانية، أو مقدما في القضيتين، أو تاليا في القضيتين. فالأشكال أربعة حتى في القياس الاقتراني الشرطي. فنقول الشكل الأول مثلا من القياس الاقتراني الشرطي ما هو؟ هو القياس الذي يكون مقدم النتيجة مقدما في القضية الأولى وتاليها تاليا في القضية الثانية. قال: ففي الحملية قد يكون موضوعا فيهما، هذا عبارة عن الشكل الثالث، أو محمولا فيهما، هذا عبارة عن الشكل الثاني، أو موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. شوف، موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. إذن الحد الخاص ما هو؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الرابع، أو بالعكس هذا هو الشكل الأول. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا، وكذا في الشرطي يكون تاليا ومقدما، يعني مش موضوعا ومحمولا. فالشكل في اصطلاحهم، ولذلك يقال إن القياس الاقتراني له أربعة أشكال. شو يعني الشكل؟ الشكل يعني اللون، النوع، الضرب، تمام؟ أشكال يعني له أربعة أنواع، وتقسيم القياس إلى هذه الأشكال أربعة إنما هو على أساس طريقة وضع أو هيئة ووضع الحد الأوسط في المقدمتين. قال: فالشكل في اصطلاحهم على هذا هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط مع الطرفين. ولنتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحملي، ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي. طيب، الشكل الأول قال: وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط بعين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. شوف، عندما تقول كل باء ميم وكل ميم جيم، هذا هو الحد الأوسط. وضع باء مع الحد الأوسط هو نفس وضع هوان في النتيجة، لأنه كان موضوعا في المقدمة وصار موضوعا في النتيجة. هذا معنى العبارة، أي يكون وضع الحدين، أي حدين، الحدين الخاصين يعني الأصغر والأكبر، في المقدمتين مع الأوسط بعين وضع أحدهما في الآخر مع النتيجة أو في النتيجة. فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. ما معنى هذا التفسير؟ قال: ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطابع. الكثير من الطلبة والأساتذة يمكن أن يعترض أن مجرد المشاكلة بينهما بهذه الطريقة لا توجب أن يكون أحدهما أقرب إلى الطبع. نقول: ولهذه التفسير فائدة، وهي أنه أراد من المشاكلة أن الموضوع لا يطرأ عليه أي تبدل، فما كان مأخوذا على نحو الأفراد بقي مأخوذا على نحو الأفراد، هذه التتمة الضرورية. وما كان مأخوذا من دون نظر إلى الأفراد ظل مأخوذا من دون نظر إلى الأفراد. جيد؟ طيب، ولذلك صار هذا الشكل بين الإنتاج، لأن الموضوع كان من أول الأمر منظورا إلى أفرادي، ولازلنا ننظر إلى أفرادي، والمحمول كان ينظر إليه على أنه مفهوم يثبت للأفراد، ولا زال يثبت مفهوما يثبت للأفراد، ولا نريد أن نجري تبديلا وتغييرا في طريقة توجهنا إلى هذه المفاهيم. ولذلك قال وأن الأكبر وضع في النتيجة عين وضع في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطابع وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة بخلاف البواقي. طب الآن صرنا نعرف لماذا احتاجت البواقي إلى استدلال، لأن الموضوع فيها كان ينظر إليه على أنه مفهوم حاك عن أفرادي، الآن نحن نريد أن نأخذ هذا المفهوم ونثبته لأفراد أخرى، أو لأن المحمول فيها كان ينظر إليه على أنه مفهوم يثبت للأفراد، الآن صرنا ننظر إلى هذا المفهوم باعتبار أفراده ونريد أن نثبت له مفهوما من خارجه. جيد، فيوجد تبدل وتغيير في طريقة توجهنا إلى هذه المفاهيم، فهذا يحتاج إلى استدلال. ولذلك دائما كانت الموجبة الكلية لا تنعكس إلى موجبة كلية، إذ لو كانه لا فرق في طريقة توجهنا إلى المفهوم فأيهما تضع أولا؟ ما دام الحمل يقتضي اتحادا مصداقيا فسوف يتحد جميع مصادق الموضوع مع جميع مصادق المحمول، وبالعكس نقول لا، لأن المفهوم عندما يؤخذ في حيز الموضوع ينظر إلى أفراده، وعندما يؤخذ في حيز المحمول ينظر إليه على أنه ثابت لأفراد الموضوع. وثبوت مفهوم لجميع أفراد المفهوم الأول لا تستلزم أن يكون بينهما تساو، إذ قد يثبت لجميع أفراد شيء آخر، وبالتالي لا ينعكس بالعكس المستوي. طيب، قال شروطه لهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. يأتي إن شاء الله غدا بيان ذلك مع بيان ضروب هذا الشكل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.